إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله خاتمة جعلها في بيان الطريقة المثلى للدعوة إلى الله تعالى، وأقدم بين يدي ما ذكره رحمه الله بعض الأمور التي تجلي بعض الجوانب مما يتعلق بما ذكر كتعريف الدعوة وبيان فضلها وحكمها وكيفية أدائها وبعض أخلاق الدعاة التي تلزمهم في دعوتهم، والله المستعان. تعريف الدعوة: تدور مادة كلمة الدعوة على معنى الطلب والنداء إلى أمر والحث والحض عليه، ومن دعا بالشيء فقد طلب إحضاره، ومن دعا إلى الشيء فقد حث على قصده وسأل غيره أن يجيبه إليه. فدعا بالشيء طلب إحضاره، ودعا إلى الشيء حث على قصده وسأل غيره أن يجيبه إليه. والتعبير بالدعوة يتناول الدعوة إلى الحق وإلى الباطل والشر، فمن استعمالها في الدعوة إلى الحق قوله تعالى: له دعوة الحق، وقوله تعالى: وادع إلى ربك، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهرقل في كتابه إليه: أدعوك بدعاية الإسلام، أي دعوته. قال الحافظ في الفتح: ولمسلم بداعية الإسلام، أي بالكلمة الداعية للإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن استعمالها في الدعوة إلى الباطل ما جاء في قوله تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقوله تعالى: أولئك يدعون إلى النار، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بال دعوى الجاهلية. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي الجمع بين الاستعمالين، استعمال الدعوة في الخير واستعمال الدعوة في الشر، من ذلك جمعا بين الاستعمالين قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأما في الاصطلاح، فتطلق كلمة الدعوة عند أهلها من الدعاة وأهل العلم، ويعرف معناها بالتقدير مضاف إليه محذوف لاشتهاره، فهي دعوة الله أو دعوة الإسلام، أي أنها دعوة إلى الله أو دعوة إلى دين الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والدعوة إلى الإسلام هي دعوة إلى الخير في أكمل صورها. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فدعوة اصطلاحا نداء الناس إلى الله تعالى إيمانا به وتصديقا، وإلى دين الإسلام إجابة وتحقيقا. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: هي دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به. فهذا هو معنى الدعوة لغة واصطلاحا. الدعوة إلى الله تعالى تكون بمعنى نداء الناس لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ويتضمن ذلك أمرهم بكل خير ونهيهم عن كل شر. قال تعالى في بيان معنى الدعوة: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، أي ينادي إليها ويأمر بسلوك سبيلها. وقال تعالى إخبارا عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وعليه فيكون معنى الدعوة شرعا النداء إلى فعل ما أمر الله به من الأقوال والأعمال وترك ما نهى الله عنه من الأقوال والأعمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المعنى: وهي الدعوة إلى الإيمان بالله وبما جاءت به رسله فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به، فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله جل وعلا. فالدعوة إلى الله تعالى هي أمر الخلق والعباد وندائهم لامتثال أوامر الله من الإيمان به وبما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليه، ويشمل ذلك الدين كله. ولذا جاءت الدعوة في كتاب الله بصفة الخطاب والنداء، وذلك في مثل الألفاظ الآتية: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الكتاب، يا بني إسرائيل، يا بني آدم، وما سوى ذلك من تلك الصيغ مما يدل على معنى الطلب والأمر والنداء. فإذا قمت بالدعوة إلى الله على هذا الاعتبار فأنت تدعو الناس، تناديهم إلى امتثال أمر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، ولا يكون ذلك إلا بطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه فمن لم يكن ذلك حاضرا لديه ولم يكن قائما بإزاء عين بصيرته فهو داع إلى نفسه وليس بداع إلى الله تبارك وتعالى. الداعي إلى الله تبارك وتعالى هو داع إلى امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهي الله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فينبغي أن تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا الأمر حاضرا في القلب ماثلا فيه عند الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. نحن ندعو الخلق لعبادة الرب جل وعلا وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده، ولا يكون ذلك كذلك إلا بطاعة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فليس لحظ النفس فيها من نصيب، وإنما هي خالصة لله تبارك وتعالى. إذا لم نحرر هذا المعنى، لأننا لا نعرف معنى الدعوة لا لغة ولا اصطلاحا، فإننا سندعو إلى أنفسنا ونحن لا ندري، سندعو إلى حظوظ وشهوات قلوبنا ونحن لا نميز بين ما ينبغي وما لا ينبغي. فهذا كله مما ينبغي أن يحرر، لأن الإنسان إذا بدأ طريقه على العوج فإنه لا يزداد بالجد في السير فيه عن الغاية إلا بعدا، والله المستعان. وأما فضل الدعوة وأما حاجة الناس إليها فأمر كبير. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى شأنها عظيم وأمرها جسيم وثوابها عظيم جليل، وهي من أهم الفروض والواجبات على المسلمين وعلى العلماء بصفة خاصة. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى طريق المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فهم القدوة في هذا الأمر العظيم والآئمة في هذا الشأن الكبير. والدعوة طريقة أتباع المرسلين إلى يوم القيامة. والحاجة إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ضرورية معلومة قائمة، فالناس في حاجة ملحة إلى من يبصرهم بأمر دينه ويأخذ بهم إلى الطريق القويم والصراط المستقيم، من دعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ ما يضاد التوحيد من الأعمال والأقوال، ومن متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذا أوجب الله تعالى على العلماء أن يبينوا الحق بدليله وأن يدعوا الناس إليه جل وعلا، لكي يكون البيان سببا لخروج الناس من ظلمة الجهل وقيام أمورهم في الدنيا والدين على ما أمر به رب العالمين. إذ الجهل له عاقبة وخيمة على العالم كله، فبالجهل يشرك به سبحانه، وبالجهل يلحد في أسمائه وصفاته، وبالجهل يحرف الدين كله. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو أنه إذا قبض العلماء يبقى رؤوس جهال فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، وكل ذلك لذهاب العلم وفشو الجهل. وكلما بعد الناس عن زمان النبوة زاد الشر وقل الخير، وكلما كان العهد قريبا بزمان النبوة زاد الخير وقل الشر. ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وليس في الأرض أحد يقول الله الله. ومن علامات الساعة رفع العلم وفشو الجهل، كما أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. فعلى هذا تكون الدعوة سببا رئيسا في صلاح العالم واستقامة أمره وحفظه من كل ما يفسد حاله، ولن يكون ذلك إلا بالحفاظ على الأمة في عقيدتها وقيمها وأخلاقها وثوابتها، وإحاطة ذلك بسياج متين لا يخرق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أمر الله جل وعلا بالدعوة في آيات كثيرة ورغب فيها بل حث عليها سبحانه، كما في قوله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأحسن الناس قولا وعملا من دعا إلى الله وأرشد إليه وعلم العباد دينهم وفقههم فيه وصبر على ذلك وعمل بدعوته، وهذا الجنس من الناس هم أحسن الناس وهم أصلح الناس وهم أنفع الناس للناس. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. فمن أراد أن يكون من أتباع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليه بالدعوة إلى الله على بصيرة حتى يكون من أتباعه على الحقيقة، ينفع الناس وينفع نفسه، فله بذلك مثل أجورهم ولو كانوا ملايين ولو كانوا لا يحصون عددا. فهذه نعمة عظيمة وفائدة كبيرة. قال ربنا جل وعلا لنبيه المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالدعوة إلى الله على بصيرة. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي لما بعثه لفتح خيبر فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الحديث متفق عليه. فأي فضل يحوزه الداعية إلى الله؟ إنه فضل عظيم وأجر كريم من رب عفو كريم. فجزاء الدعوة خير، خير من الدنيا وما فيها. فالدعوة لها مكانة عظيمة لأنها وظيفة الأنبياء والمرسلين، فهي من أعظم المهمات التي بعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتي كلف بها أتباعه. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهي سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقهم، فهم أهل الندارة والبشارة كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي طريق المرسلين، وحري بمن سلك تلك السبيل أن يتخلق بأخلاق النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه، وإلا فإنه قاطع طريق وصاد عن سبيل الله تبارك وتعالى ومسيء من حيث يحسب أنه يحسن صنعا، لأنه يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وهو يحسب أنه يدعو إليه. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تعد من حقوق لا إله إلا الله، من حقوق كلمة التوحيد. فالدعوة من آكد مبادئ الدين وأعظم واجبات الشريعة وأظهر شعائر الملة. ولا صلاح للعباد والبلاد إلا بالقيام بالدعوة وبإظهارها وتعظيمها وتكميلها بحسب الاستطاعة وعلى قدر ما يحصل من تقصير في أمر الدعوة وإضاعته وإهماله يكون النقص وتحدث الفتن ويظهر الفساد في الأرض. ولهذا جعل الله جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم فرائض الدين وأوجب أمر الدعوة على عموم المسلمين، كل على حسب حاله وقدرته. ووصف الله جل وعلا بذلك المؤمنين الكمل وأثنى عليهم بالقيام بأمر الدعوة والتعاون عليه والتواصي به، وشهد لهم جل وعلا بأنهم خير الناس وأكملهم إيمانا وأنفع الناس للناس وأعظمهم إحسانا، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولما كان الجميع يشترك من حيث الخيرية في الإيمان بالله تبارك وتعالى قدم ما تميزت به الأمة على أمر الإيمان مع عظم أمره وجليل شأنه. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله مما يشترك فيه الجميع، فإنه لا يتصور أن يكون أحد ينتمي إلى الأنبياء انتماء صحيحا ويكون مع ذلك غير مؤمن بالله. ولذلك أخر هذا في الذكر وقدم عليه ما تميزت به الأمة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والناس على مختلف أجناسهم وألوانهم وأزمانهم وقواتهم وضعفهم بحاجة ماسة إلى الدعوة الإسلامية وبحاجة إلى دين الله القويم الذي ينظم حياتهم، سواء ما يتعلق منها بالخالق أو بأحد من المخلوقين. وقد خلق الإنسان وتعتريه جوانب نقص كثيرة، ومن ثم فإن مداركه ومعارفه مهما توسعت آفاقها وامتدت مناحيها فإنها تبقى قاصرة محدودة. ولذلك أرسل الله المرسلين، ولذلك احتاجت البشرية إلى من يدعوها إلى ربها ويقودها إلى معالم نجاتها وسبيل حياتها الحقيقي. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية، وضرورتها فوق حاجتهم إلى كل شيء، وحاجتهم إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى النفس، فضلا عن الطعام والشراب. فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القيام بما جاء به والدعوة إليه والصبر عليه وعليه. فحاجة الإنسان إلى الشريعة أكبر وأعلى وأجل من حاجته إلى الطعام والشراب، بل هي أعظم من حاجته إلى النفس، لأن الإنسان يحتاج الطعام والشراب في اليوم والليلة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ولكنه يحتاج النفس في كل حين. ومع ذلك حاجته إلى الشريعة أعظم وأجل من حاجته إلى النفس، لأنه إذا منع عنه النفس مات جسده، وأما إذا منع عنه نور الشريعة مات قلبه وماتت روحه. ولا شك أن موت القلب أعظم في المصيبة من موت البدن. وكان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عهد أصحابه وفي عهد التابعين يعظمون هذا الأمر جدا ويقومون به حق القيام. فالضرورة إليه بعد تلك الأزمان الفاضلة الخيرة أشد وأعظم لكثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الناس، وتبرز أهمية الدعوة ويبدو عظم فضلها من حيث إن الفطرة قد تتغير بانحرافها عن المنهج السوي إلى عبادة غير الله بحكم التربية أو بحكم البيئات الفاسدة أو بسبب دعاة السوء من شياطين الإنس والجن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان، والحديث أخرجه البخاري في صحيح. فلما كانت هذه العوامل
وتلك الأسباب سببا في ضلال الخلق أمر الله جل وعلا بالدعوة إليه لرد الشاردين وتعليم الجاهلين من المسلمين وتذكير الغافلين، فأنزل الله كتبه وأرسل رسله من أجل الدعوة إليه. فالله تبارك وتعالى ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا من أجل الدعوة إليه والإرشاد إلى سبيله والقيام بحقه تبارك وتعالى دعوة وعبادة وصبرا على الأذى في ذلك، من مقتضى كونهم أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله، بل لا تتم تلك المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالدعوة إلى الله. ولهذا جاء صريحا في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومما يبرز أهمية الدعوة إلى الله على المنهج الصحيح المستقيم أنك تجد في بعض بلاد المسلمين أنماطا وأصنافا من هذه الطقوس التي حالت بين الناس وفهمهم للعقيدة الصحيحة، فتبدو الحاجة ملحة إلى بيان تلك العقيدة الصحيحة الخالصة التي تركز على نصوص الوحيين الكتاب والسنة. فإنه عندما ترتكس فطرة الإنسان وتطول غفلته ينقلب فهمه حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وعندها سيحول عقيدته إلى حجر يقدسه أو شجر يعظمه أو منهج حزبي يتعصب له يجعله ديدنه وكأنه يعبده من دون الله جل وعلا وكأنه قرآن منزل وهو ضلال مبين. وحكم الدعوة إلى الله معلوم، دلت الأدلة عليه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالدعوة إلى الله واجبة، حكم الدعوة إلى الله الوجوب، فيجب على المسلمين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهي من الفرائض. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من الفرائض، والأدلة على ذلك من كتاب الله كثيرة جدا. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومنها قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبين سبحانه أن أتباع نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه هم الدعاة إلى الله وهم أهل البصائر، والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فرض على الكفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاء، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا يتنافس فيه المتنافسون. وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى على التمام صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة، تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله جل وعلا بالطرق الممكنة. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث الدعاء وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع أحدا يعلم أن له وجودا في هذه الحياة ويمكن أن تبلغه دعاية الإسلام إلا أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأسباب التي يوصل بها أمر الدين إليه، يدعوه إلى الله وإلى عبادته وإلى الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الزمان يسر الله تبارك وتعالى أمر الدعوة أكثر وبطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر مما كان قبل، ولها طرق كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة وبوسائل أراد أهل الباطل أن تكون سببا لاستشراء الشر ولتغلغل الباطل في المجتمعات الإسلامية، فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يقلب السحر على الساحر، واستخدمها كثير من صلحاء المسلمين في الدعوة إلى الله رب العالمين. وبلغت الدعوة المشارق والمغارب من دعاة مخلصون لله تبارك وتعالى في دعوتهم، يدعون إلى توحيد الله جل وعلا وإلى طاعة واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من الناس يحسب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يقوم بين الناس خطيبا أو يجلس لهم في المساجد أو في المنتديات معلما بقوله أو أن يخط لهم ببنانه، ثم تتوقف الدعوة عند تلك الحدود، وهذا وهم كبير. فإنه ما من مسلم وجب عليه أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلا وهو يستطيع أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بوسيلة من الوسائل التي يسرها الله رب العالمين في هذا الزمان. فما أكثر الطرق التي يستطيع المسلم أن يوصل بها كلمة الحق إلى الخلق في أي مكان من هذه المعمورة، يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك إما بماله وإما بخبرته وإما بجهده، إما ببذله وسعيه وحركته، إلى غير ذلك من تلك الطرق التي يستطيع أن يشارك بها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وربما كان أكثر أثرا وأعظم خطرا من أولئك الذين يتكلمون أو يكتبون أصلا ويحفظ الله عليه نيته، لأنه في الغالب إنما يدعو إلى الله تبارك وتعالى فيما بينه وبين ربه، يحرص على كتمان أمره حتى لا تفسد عليه نيته، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى يوصل كلمة الله ودعوة الحق إلى الخلق في الأرض، لا يتوانى عن ذلك ولا يبخل بممكن عن أدائه والسعي فيه. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه أن يقوموا بهذا الواجب وأن يتكاتفوا فيه وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله، وعليهم أن لا يخشوا في الله لومة لائم ولا يحابوا في ذلك صغيرا ولا كبيرا ولا غنيا ولا فقيرا، بل عليهم أن يبلغوا أمر الله إلى عباد الله كما أنزل الله وكما شرع الله وكما جاء بذلك رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك، وهذا يغفل عنه كثير من طلاب العلم الذين هداهم الله إلى منهاج النبوة وأقامهم على السوية وعرفهم المحجة البيضاء، فإنه قد لا يوجد في المكان أحد يدعو إلى الله على بصيرة سواه. وأما الذين يدعون إلى الحزبيات ويدعون إلى الشرك والبدع فكثرة كثيرة كالذباب، ولكن هؤلاء لم يسقط بهم فرض المطالبة لأهل المكان بالقيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، فيحقر المسلم نفسه ولا يقوم لله تبارك وتعالى بحقه، ويتوارى ناحية وينزوي جانبا ولا يؤدي حق الله عليه، فيأثم إثما عظيما، لأنه يمكن لأهل الضلال والتحزب من إبلاغ بدعهم إلى الخلق في الأرض، وهو بسلبيته وبسكوته عن الصدع بالحق وبيانه يساهم مساهمة لا يقصدها ولكنها تتم عن سبيله، إذ كان يمكن أن يكون حاجز صد وكان يمكن أن يكون سدا منيعا أمام تلك الدعوات البدعية الحزبية، وكذلك أمام الدعوات الإلحادية الشركية التي يغزى بها المجتمع المسلم. فعلى كل من آتاه الله تبارك وتعالى قدرة على ذلك، إما بعلمه وإما بجهده وإما بخبرته وإما بماله وإما بوقته وإما بسعيه، أن يبذل ذلك لله تبارك وتعالى خالصا، فإن المسلمين ما كانوا في عصر أحوج منهم في هذا العصر إلى أن يتكاتفوا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لإخماد الإلحاد والشرك والبدع، التي استشرت في المجتمعات المسلمة، والله المستعان. أما إذا وجد من يقوم بالدعوة والأمر والنهي سواه فإنه يكون حينئذ في حقه سنة، وإذا بادر إلى ذلك وحرص عليه كان بذلك منافسا في الخيرات وسابقا إلى الطاعات. وقد احتج من احتج بأنها فرض كفاية بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، على أحد القولين، لأن في الآية قولين. فهذا قول قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية وجماعة من أهل العلم: ما معناه؟ ولتكن منكم أمة منتصبة، أي جماعة منتصبة، ليست جماعة بالمعنى الحزبي، وإنما أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم، تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاء به عن ربه. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة حسب طاقته، وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك الواجب حسب طاقتهم، ثم لما هاجروا إلى المدينة قاموا بالدعوة إلى الله أكثر وأبلغ. ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته صلى الله وسلم وبارك عليه قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم وأرضاه، كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه. فأخذ من أخذ بهذا القول واستدل به على أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فرض كفاية. وأما من قال ولتكن منكم أمة، فلتكن منكم جميعا أمة، يعني فلتكونوا أمة يدعون إلى الخير، فهؤلاء لم يسقطوا أحدا، وإنما كل بحسبه. ولأن الإنسان أمره الله تبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو دعوة إلى الله تبارك وتعالى في حقيقته، وهذا يلزمه في كل حين وحال وعند كل مخالفة، ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، فهذا يجب على الجميع. وإذا ما تقاعس الناس عن الأخذ بهذا الأصل الأصيل الذي جعله الله تبارك وتعالى أول ما يعقد عليه الخنصر في بيان أسباب خيرية الأمة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا تقاعس الناس عن ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض وأنزل عليهم من السخط والنقمة ما الله به عليم. وفي مجتمعاتنا هذه وقد قل الدعاء وكثرت المنكرات وغلب الجهل، تكون الدعوة فرض عين على كل أحد بحسب طاقته، من رجل وامرأة ومن صغير وكبير، ما دام عقله معه فإنه مأمور بأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. قد يسر الله تبارك وتعالى هذا الأمر في هذا العصر تيسيرا، فيستطيع أن يفعل ذلك بكتاب، وأن يفعله بشريط، وأن يفعله بقرص مدمج، وأن يفعله بأي صورة من الصور، يبث ذلك وينشره ويذيعه في الأمة. ولكن ينبغي عليه أن يكون على يقين أنه ينشر الحق لا ينشر الضلال، لأن كثيرا من الناس ينشرون ما يرونه حقا وهو ضلال مبين في حقيقة الأمر، ما يحسبونه سنة وهو حقيقة البدعة، فلا يزدادون بذلك الجهد عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر وأن نعلم أننا مكلفون بالدعوة إلى الله، ليس فقط في المجتمع المسلم، المسلمون مكلفون بتبليغ دين الله إلى خلق الله في أرض الله. من للكفار في كل مكان؟ من يأخذ بأيديهم ومن يدلهم على الصراط المستقيم؟ إذا كان المسلمون لا يتحركون بدين الله تبارك وتعالى ولا يبينون، إذا كان المسلمون يتقاعسون ولا يتحرون الحق في هذا الأمر الجليل الذي جعله الله تبارك وتعالى منوطا بأعناقهم، إذا كانوا لا يفعلون ذلك فمن يفعله؟ ومعلوم أن أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كالسائل والهواء في مثل هذا الكوب، فإنه إذا رفع منه الماء غشيه الهواء، وإذا وضع فيه الماء خرج منه الهواء، إذا لم تدعو إلى الحق كنت مدعوا إلى الباطل، وكل يعلم ذلك من نفسه مع أهل الباطل، إن لم تدعه إلى الحق الذي أنت عليه دعاك هو إلى الباطل الذي هو عليه، هذا معلوم لا يخفى. فيعلم بذلك أن الدعوة فرض عين وقد تكون فرضا على الكفاية، فهذا أمر نسبي يختلف على حسب اختلاف المجتمعات. تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وتكون سنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام إذا وجد في محلهم وفي مكانهم من يقوم بهذا الأمر ويكفي عنه. فهذا أمر يتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، خاصة في هذا الزمان انتشرت الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد، حتى سماه بعض الكتاب بعصر الإلحاد، سموه بعصر الإلحاد، يقولون هذا عصر الإلحاد من تلك الموجات الإلحادية التي تنكر وجود الرب جل وعلا، التي هبت على العالم الإسلامي من أوروبا في فترة من فتراتها، وما زال ذلك مستشريا فيهم إلى يوم الناس هذا، حتى إنهم في خانة الديانة عندهم تجد مكتوبا هكذا non-believer، غير معتقد في شيء، ملحد، وهذا كثير عندهم، حتى إنهم رفضوا الإقرار بوجود الرب جل وعلا، وهذا أمر لم يفعله كفار قريش ولا كفار الجزيرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذا سألتهم من خلقهم وخلق أصنامهم وخلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما ليقولن العزيز الحكيم، ليقولن العزيز العليم، ليقولن الله، فهو الذي خلق هذا كله. وأما هؤلاء فإنهم يقولون لم يخلق الكون خالق ولم يوجده موجد. في هذا العصر يحتاج الناس من مسلمين وغير مسلمين إلى الدعوة إلى الله، فهي وظيفة الأنبياء. فصارت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا العصر فرضا عاما متعينا، صارت واجبا على جميع أهل العلم وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام، صارت فرضا عينيا عليه أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان، بالكتابة والخطابة وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وألا يتقاعسوا عن ذلك وألا يتكلوا على فلان وفلان، فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلك، لأن أعداء الله تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن دين الله تبارك وتعالى. فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضل، هذا النشاط الملحد، بنشاط إسلامي مثمر منتج، وبدعوة إسلامية على شتى المستويات وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة. وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله جل وعلا. ولكن الواقع والحسرة تأخذ بمجامع القلب أن المسلمين من أهل الدعوة لا يتفقون على شيء، مختلفون هم، حتى إن حالهم في كثير من حالاتهم يكون صدا عن سبيل الله تبارك وتعالى، لأنهم لم يلزموا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة إلى التوحيد والاتباع، كلمتان، توحيد الله تبارك وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو اجتمعوا على هاتين الكلمتين لقضي الأمر، ولكن بأسهم بينهم والله المستعان. تؤدى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما بينها الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فبين الله تبارك وتعالى الكيفية التي ينبغي أن يتصف بها الداعية ويسلكها، فيبدأ بالحكمة، بالأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق الداحضة للباطل، كما قال بعض المفسرين المعنى من قوله تعالى بالحكمة بالقرآن، لأنه الحكمة العظمى، ولأن فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل وجه، وقال بعضهم بالأدلة من الكتاب والسنة. فهذه الحكمة، أن تكون على قدم نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحكمة الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة، وفي قول ربنا تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة أعلى من العلم وأجل، فكثير من الناس يؤتى علما ويؤتى في الوقت عينه صدا عن سبيل الله، لأنه يحسب أن ما آتاه الله تبارك وتعالى من علم يجب عليه أن يبلغه ضربة لازم، ولا يراعي مدعوين ولا وقت دعوة ولا أسلوبا في الدعوة وطريقة، وإنما يخبط خبط العمياء لا يدري قبيلا من دبير فيصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وينفر الناس من دين الرب جل وعلا. وهذا من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى، صد عن سبيل الله من أعظم الذنوب إن لم يكن أعظم الذنوب. يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى يمكن للناس من طريق الشيطان. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل الحكمة في الدعوة، وقد قال الله تبارك وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. قالوا الحكمة في القرآن العظيم هي سنة النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك إذا كان الإنسان سائرا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهو داع إلى الله بالحكمة، لأنه لا حكمة إلا فيما جاء به الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذه الأدلة ينبغي أن تكون على هذا النحو اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدعوة بالجهل، وأما الدعوة بالسفه، فهذا صد عن سبيل الله تبارك وتعالى وتنفير عما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يظهر المدعو العناد والظلم ويأتي بالجور فيغلظ عليه حينئذ، كما قال جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فليس بالتي هي أحسن. وعلى كل فهذا كله يعود في النهاية إلى الحكمة، والحكمة التزام ما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إلى أي شيء يدعو؟ إلى سبيل الله، أدعو إلى سبيل ربك. فهو يدعو إلى سبيل الله تبارك وتعالى الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ندعو إلى الله، لا إلى مذهب فلان ولا إلى طريقة فلان، ولكن ندعو إلى الله. الدعوة إلى الله وإلى سبيل ربك، فلا ندعو إلا إلى الصراط المستقيم الذي بعث الله به نبيه وخليله محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. وهذا ما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة الثابتة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى رأس هذه العقيدة أن تدعو إلى التوحيد، فهذا رأس الأمر وذروة سنامه، أن تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. فهذا ما جاء به جميع المرسلين، فإن الله تبارك وتعالى أرسلهم جميعا إلى الخلق من أجل دعوتهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى بعبادته وإخلاص العبادة لوجهه. فهذا هو ما يدعى إليه، أن يوحد الله وأن لا يعبد سواه، ولا يكون ذلك إلا بالسير على قدم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي الدعوة دعوة إلى العبادة وتعليم الناس ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها، حتى تكون العبادة على النحو الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع، فلا بد من تحقيق الأمرين، وهما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. فيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعى إلى مكارم الأخلاق وإلى التزام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق الذي هو في الذروة من الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فهو مستعلن على الخلق العظيم وفوقه صلى الله وسلم وبارك عليه. يدعو الناس إلى التزام دين الله تبارك وتعالى بأن يكون هو ملتزما به. دعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تثمر، بل لا تكون دعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى يكون الداعي ملتزما بما يدعو إليه، لأنها ليست من المذاهب السياسية، ولا من النظريات الاقتصادية، وليست من سبل الخلق في ترويج السلع والبضائع، لا، إنها دعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده بتوحيده واتباع نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. ولا يكون ذلك إلا إذا كان الداعي آخذا بما يدعو إليه مطبقا له. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان خلقه القرآن، فحول التعاليم إلى واقع يعيشه صلى الله عليه وسلم، ينظره الناس ويبصرونه ويسمعونه ويلمسونه، فتحولت الدعوة إلى واقع منظور، وهي لا تؤتي أكلها إلا إذا تحولت إلى واقع منظور. وأما الكلام المرسل فما خرج من اللسان لا يجاوز الآذان، وأما ما خرج من القلب فإنه يستقر في القلب. ويجب على المرء أن يكون آخذا بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه، وإلا فإن عذابه يوم القيامة كما وصف لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث المتفق على صحته من رواية الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه يجاء بالرجل يوم القيامة، يعني في النار، تندلق أقتابه وأقتابه مصاريمه، فتخرج من دبره يدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان ما لك، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ولا يحجزن هذا أحدا يدعو إلى الله عن الدعوة إلى الله، فيأتي بالورع البارد فيقال له قد آتاك الله طرفا من علم فبلغ، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فيقول لا، لأني أخشى أن أكون غير آت بما آمر به، وإني لأخشى أن أكون آتيا بما أنهى عنه وعليه، فأنا لا أحب أن أتورط في أمثال هذه الأمور، وهذا من خدع الشيطان الرجيم. قال لنا ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كافة إما أن تكون حالا من الفاعل، وإما أن تكون حالا من المفعول. إما أن تكون حالا من الفاعل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا جميعا في السلم، والسلم الإسلام، فتكون حالا من الفاعل. وقد تكون حالا من المفعول، ادخلوا في السلم كافة، فتكون حالا من المدخول فيه وهو الإسلام، يعني ادخلوا في الإسلام كله، لا تأخذوا طرفا وتدعوا طرفا، وإنما ادخلوا في الإسلام كما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقاعدة أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان يحمل عليهما جميعا، كما مر تقرير ذلك كثيرا. اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان حمل على المعنيين جميعا، فادخلوا جميعا في الإسلام كله، فيحتمل المعنيين من غير ما تناف. ادخلوا في الإسلام كله، والإسلام سر، أنه طريق السلامة، طريق النجاة في الدنيا والآخرة، سلم وإسلام، والإسلام يدعو إلى السلم، فادخلوا في الإسلام ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فندعو إلى الله وإلى الإسلام كله، ولا نفرق بين الناس، لا يتعصبن أحد لمذهب دون مذهب، ولا لقبيلة دون قبيلة، ولا لشيخ ولا رئيس، رئيس عشيرة أو مرشد أو أمير، فهذا كله من فعل الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فندعو الناس إلى الإسلام الذي جاء به رسول الله، والذي فيه النجاة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ونتخلق بالأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها الدعاء. والدعاة ينبغي أن يحصلوا الإخلاص أولا، فيجب على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يكون مخلصا في دعوته، وأن يكون محققا للإخلاص في نفسه، لا يدعو رياء ولا سمعة ولا طلبا لمصلحة من مصالح الدنيا إلى غير ذلك من الأغراض الخسيسة والنيات الوضيعة، وإنما يدعو لإقامة دين الله في خلق الله في أرض الله، وهذا أمر كبير، لأنه لأجله أرسل الله المرسلين وأنزل الله الكتب، فهذا أكبر شيء يكون، فوظيفة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أشرف الوظائف وأفضل الوظائف، ومن أقامه الله تبارك وتعالى فيها فقد أحسن إليه. فينبغي عليه أن يكون داعيا إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو كافر بالنعمة. إذا دعا إلى بدعة أو دعا إلى حزبية أو حزب الناس ناحية أو تعصب لنحلة أو فرقة أو جماعة أو مرشد أو إمام أو غير ذلك من أولئك الأمراء المضلين، فإنه يكون حينئذ كافرا بالنعمة، لم يشكر الله تبارك وتعالى على النعمة التي أنعم بها عليه. فينبغي أن يكون على بينة من دعوته، أدعو إلى الله على بصيرة، فلا يكونن داع إلى الله تبارك وتعالى جاهلا بما يدعو إليه. وهذا كثير، وواسفاه ما أذكر الصد عن سبيل الله. فكثير من الناس يمارسون الدعوة إلى الله من غير تأهل، لا من علم ولا بصيرة، فيدعون إلى الله ويخطئون ويتعلمون من الأخطاء، لأنهم لا يسمعون لمن يرشدهم ولا يتحرون الحق فيما يدعون إليه ويأخذون به، فيخطئون ويتعلمون من أخطائهم، والذي يفسدون أكثر من الذي يصلحون. فإذا ما استقامت أقدامهم على الطريق يكون الذي أفسدوا غير قابل للإصلاح بعد. كثير من الناس ينتمي انتماء حزبيا في جماعة، يبايع أميرا، يكفر المسلمين ويخرج عليهم بالسلاح وينشر البدع بين الأمة، ثم يتوب إلى الله، والتوبة إلى الله حسنة، ولكن هذا الذي أفسدت من يصلحه؟ هذا التمزق الذي قد استشرى بسببك في الأمة، من يرأب صدعه ويجبر كسره ويلفق فتقه، من الذي يصنع ذلك؟ دمرت طاقات الأمة وأهدرت إمكاناتها، فالله حسيبك والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالمقصود من الدعوات والهدف منه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به، وحتى ينجو الخلق من النار، وحتى ينجو من غضب العزيز الجبار. هدف الدعوة إخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، والعاصي من ظلمة المعاصي إلى نور الطاعات، والمبتدع مما هو فيه من حمأة البدعة إلى طهارة السنة. هذا هو المقصود من الدعوة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والرسل بعثوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ودعاة الحق على قدم المرسلين يقومون بالدعوة وينشطون لها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان، ولإنقاذهم من اتباع الهوى إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتحقق ذلك إلا بالتخلق بأخلاق الدعاة الذين يدعون إلى الله على بصيرة. عليهم أن يخلصوا لله تبارك وتعالى، وهذا الخلق هو أهم وأعظم أخلاق وصفات الدعاة إلى الله على بصيرة، أن تكون في دعوتك مريدا وجه الله والدار الآخرة. ويتعثر من لم يخلص، علينا أن نجتهد في تحرير القصد وتصفية النية من شوائبه، وأن نعلم ما ندعو إليه، ما الذي ندعو إليه. ينبغي علينا أن نحرر ذلك وأن نكون واعين حتى لا يتسلل الشيطان إلى قلوبنا ونياتنا بما يفسد علينا حسن القصد وسلامة النية وصفاء الطوية. ولا بد أن يكون الداعي على بينة في دعوته، وأن يحصل البصيرة، فالعلم فريضة، والداعي إلى الله بغير علم هو داع إلى الجهل، وداع على جهالة لا على بصيرة. فإياك وأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى أن تتكلم فيما لا تعلم. الجاهل يهدم ولا يبني، يفسد ولا يصلح. فلنتقي الله تبارك وتعالى، ولنعلم أن من أعظم المحرمات، بل أعظم المحرمات، أن يقول الإنسان على الله بلا علم. فأعظم المحرمات في دين الله تحريما القول على الله بلا علم، وهو باب الكفر وباب الشرك وباب البدعة، فإنه ما نشأ كفر ولا شرك ولا بدعة إلا بالقول على الله بلا علم. فعلى الإنسان أن يتبصر وأن يتلمس مواقع قدميه حتى لا يتورط في إغضاب الله تبارك وتعالى وفي الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وعلى الإنسان إذا دعا إلى الله أن يكون حليما في دعوته، رفيقا في دعوته، صبورا متحملا في دعوته، كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام. إياك والعجلة، إياك والعنف والشدة، عليك بالصبر، عليك بالحلم، عليك بالرفق والأناة في دعوتك. مرت أدلة على ذلك بالأمر بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هي أحسن من كل شيء. وقال تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبما رحمة من الله لنت له. وكثير من الناس يريد أن يتحصل على ما لم يؤت الله نبيه محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، يعني يكون فظا غليظ القلب ويريد أن لا ينفض الناس من حوله، وهذا لم يؤته الله نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم. أن الله تبارك وتعالى قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبرأه من الفظاظة والغلظة وآتاه الحلم واللين صلى الله وسلم عليه وعلى آله أجمعين. على الإنسان أن يتأمل في قول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعليه أن يتأمل أيضا في قوله تعالى: وقد أمر موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون وهو شر أهل الأرض، ادعى الألوهية وادعى الربوبية أيضا وكذب المرسلين وآذى الناس وحمل عليهم بعسفه وظلمه وطغيانه، ومع ذلك لما أرسل الله تبارك وتعالى موسى وهارون إلى فرعون قال لهما: فقولا له قولا لينا، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لما دخل بعض الناس على بعض الخلفاء وكان شديدا خارجيا، نبرة الخوارج وأسلوب الخوارج فيه يكفر الناس ويحمل على الناس بالسيف ويمزق الأمة ويبدد وحدة الصف، فلما دخل على بعض الخلفاء قال له قولا شديدا وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر. فقال له ذلك الخليفة وكان عاقلا، قال: إن الله تبارك وتعالى قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال له: فقولا له قولا لينا، فلست شرا من فرعون ولست خيرا من موسى وهارون، فارفق بنا. الله المستعان. فعلى الإنسان أن يتأمل في هذه النصوص، أن يتعلم كيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى. دعوة إلى الله تبارك وتعالى دعوة إلى تجارة لن تبور، والتاجر الذي يدعو إلى تجارته ويروج لها بالعنف والغلظة والفظاظة وحمل الناس على العسف بالجبروت والطغيان خاسر خائب فاشل، وعما قليل يسحق الله رأس ماله فلا يحافظ على ربح بل لا يحافظ على رأس المال، وهذه خسارته الحق. على الإنسان أن يترفق في دعوته، وعليه ألا يشق على الناس، وعليه ألا ينفرهم من دين الله، عليه ألا ينفرهم من الدين بغلظته وجهله وبعنفه وقسوته، عليه أن يكون حليما صبورا سلس القياد لين الكلام طيبه حتى يؤثر في قلوب الناس وحتى تؤثر الدعوة في قلب المدعوين وحتى يانس لدعوته المدعو ويلين لها ويتأثر بها ويثني عليها ويشكر الله تبارك وتعالى ثم من كان سببا في هدايته إليها. ومعلوم أن لذلك ضوابطه التي ينبغي أن تعلم والتي ينبغي أن تلتزم أيضا. المؤمنون الرابحون هم دعاة الحق، ولا يكون ذلك كذلك حتى يلتزموا هم بالحق أولا. ينبغي على الإنسان أن يلتزم بالحق الذي يدعو إليه، وقد نعى الله تبارك وتعالى على من لم يفعل ذلك بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلوا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. وقال موبخا اليهود على أمرهم الناس بالبر مع نسيانهم أنفسهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن زيد في شأن الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى بزعمه: يأمر بالمعروف ولا يأتمر به، وينهى عن المنكر ولا ينتهي عنه، يؤتى به يوم القيامة في النار تندلق من دبره مصارينه، يدور بها كما يدور الحمار برحاه، يجتمع عليه أهل النار: يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ليس أمرا هينا، هو طريق الأنبياء وهو صراط الله المستقيم. تدعو إلى الله ينبغي عليك أن تكون على مستوى الدعوة إلى الله. ليس معنى ذلك أن تنخذل ناحية وأن تجتنب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا من فعل الشيطان، ولكن هذا دين الله، أنت تدعو إليه التزم به، هذا منطقي. حقي عليك كمدعو إذا دعوتني إلى شيء من الخير أن أتأمل فيك، يعني هل تلتزم أنت بما تدعوني إليه أم أنك تروج كلاما لا رصيد له؟ وأنت تعلم أن أبان بن عثمان لما ضرب بالفالج وهو الشلل وكان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى لا يضره شيء، وشيء نكرة في سياق النفي، لا يضره شيء فتفيد العموم، فيدخل فيها كل ما يضره وكل ما يؤذيه. فلما حدث بالحديث نظر السامع إليه نظرا حديدا ففطن لما يريد، قال: والله ما كذبت ولا كذبت بذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أنسيت أو نسيت معا أن أقول ذلك في ذلك اليوم الذي أصابني الفالج فيه، فأصابني الله بما ترى. فكانوا يطالبون من يدعونهم إلى الله بالالتزام بما يتكلمون به، وما أخر الأمة إلا الفصام النكد بين الكلام الذي يقال والفعل الذي يفعل. كلام يقال كلام كثير، وفعل مجانب تمام المجانبة للكلام الذي يقال ويدعى إليه، فالناس ينظرون إلى حال هؤلاء بقولهم وفعلهم ويجانبون طريق الحق والهدى والصراط المستقيم. وقد وصفهم العلامة ابن القيم بقوله: أولئك، يعني علماء السوء، هم قطاع الطريق إلى الجنة، قعدوا للناس على طريق الجنة، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم. فهذا أمر مهم أن يلتزم الداعي إلى الله تبارك وتعالى بما يقول وبما يدعو إليه، هذا حق الله عليه، وحق المدعو بعد ذلك على هذا الداعي إلى الحق الذي يدعو إليه. يعني أطالبك وحقي عليك كمدعو أن تلتزم بما تقول، وإلا فأنت تروج لبضاعة مغشوشة لو كانت صالحة لنفعتك أنت، ولكن لم تنفعك. والعوام مشتقة وصفهم بالعوام من العمى، لأنهم لا يدرون شيئا كالقطعان السائمة، وإنما هم تبع لأهل العلم منهم. فإذا كان أهل العلم على هذا النحو من الضلال أضلوا من وراءهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهرقل عندما دعاه إلى الله: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فإنما عليك إثم الأريسيين، وهم الأكارون والفلاحون والعوام، لأنه لو دخل في دين الله دخلوا خلفه، وإذا تلجلج أو تقاعس أو أدبر لم يدخل منهم أحد، فيتحمل إثمهم كما أخبره بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نجتهد في تحقيق الأخلاق الصالحة التي يتخلق بها الداعية إلى الله تبارك وتعالى، ليكون عالما بما يدعو إليه، رفيقا شفوقا حليما فيما يدعو إليه، صبورا على الألم الذي يصيبه في الدعوة إلى الله، ففي الناس شر كثير، وهؤلاء عندما يدعون إلى الله تبارك وتعالى يدعون إلى ترك شهوات أنفسهم ونزوات نفوسهم، فحينئذ يعاكسون الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يلتزم أمر الله، وأن يجتهد في تطبيق ذلك عليه، وأن يجتهد في تحقيق وتحصيل التوحيد واتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى الله على بصيرة، لا بجهل ولا بعنف ولا بظلم، وإنما يجعل هذا الأمر في موضعه ويلبس لكل حال لبوسها. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.